الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأخبر الله عز وجل أن وصف هذا الكتاب أنه محكم وأنه مفصل. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، فهذا القرآن تفصيل، فتارة يكون التفصيل فيه بجوامع الكلم، وتارة يكون بالتفصيل بالتخصيص على بعض أفراد العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. فكان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جوامع وفيه تفاصيل، فتاوى خاصة هي جزء وعمل بذلك الجامع كالمثال له. فمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إنما الأعمال بالنيات. فهذه قاعدة عامة، وإنما لكل امرئ ما نوى، قاعدة عامة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الحديث خاص بالهجرة، فهذا كالمثال للقاعدة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قاعدة. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، مثال، أو يعني كالمثال، تنصيص على بعض أفراد العام. فإذا ميزت في السنة وفي القرآن وفي الأثر بين ما هو قاعدة كلية وما هو تفصيل أو فتوى خاصة، انحلت عنك كثير من العقد. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قاعدة جاءت في سياق الفيء: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قاعدة في سياق الثبات على في الجهاد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. فالشق الأول في الحديث قاعدة عامة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، هذا حكم عام لا يختلف على حسب الأمصار. وقوله شرقوا أو غربوا خرج أمرا لأهل المدينة ومن كان بمنزلته، بحيث إذا شرق أو غرب كان عاملا بالقاعدة العامة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يوليها ظهره. أما من كان بمنزلتنا نحن معشر أهل المغرب، فإنه ينبغي أن يقال له: شملوا أو جنبوا. فلا يصلح أن نعمل بقوله شرقوا أو غربوا إلا أن نقول شملوا أو جنبوا، لأن الحديث قد تضمن فتوى خاصة وتضمن قاعدة عامة. فمن عرف هذا التمييز انحلت عنه أشياء من الإشكالات. كذلك ما يذكر في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهو قول عمر: نحن نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة. فهذا خرج لأهل المدينة ومن كان بمنزلتهم. ومن ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس في صحيح البخاري، أنه لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. يسرا ولا تعسرا حكم عام لا يختلف من أرض إلى أخرى ولا من شخص إلى آخر، لابد من التيسير، تيسير الخطاب، خطاب بالأيسر، ضرب الأمثال بالأيسر، ألا تعسر، ومنه التدرج في الأحكام كما قال لمعاذ في الواقع في السفر نفسه، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، في آخر الحديث بالتدرج. وهذا التيسير، هذا تيسير، فهذا حكم عام لا يختلف. وقوله وبشرا ولا تنفرا خرج نصيحة لأهل اليمن خاصة، ومن كان بمنزلتهم، فإن أهل اليمن جاءوا مقبلين، جاءكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة، فهم أرق الناس أفئدة، فجاءوا مقبلين غير مدبرين، فالحاجة التي فأصلح نصيحة لهم أن يبشروا أبشروا، فإنهم قد قبلوا البشرى فيبشرون ولا ينفرون. أما المدبر الذي عصى الله ورسوله وربما حاد الله ورسوله، هل يقال له بشروا ولا تنفروا؟ هذا كمقام النبي صلى الله عليه وسلم لقريش وهم مدبرون عنه، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير. فربما غلبت الإنذار والتخويف في مقام الأصلح فيه أن يكون التخويف غالبا، والعكس على حسب الحال. فهذا الحديث تضمن أصلا عاما وهو يسرا ولا تعسرا، وحكما خاصا نصيحة خرجت فتوى لأهل اليمن بشرا ولا تنفرا. فظن من الناس أن هذا حكم عام، فقال ينبغي في كل حال أن تبدأ وأن تغلب التبشير. عجيب، حتى ولو أتيت على زان، على من يشرب الخمر، تأتيه بفرح وتقول له ومن دونهما جنتان، هذا لا يصلح. فمن عرف الفرق بين ما كان في السنة أصلا عاما مضطردا لا يختلف على حسب الأزمان والأعصار والأمصار، وبينما هو حكم وفتوى خرجت خاصة ونصيحة خاصة، زال عنه كثير من اللبس. النهي عن المعصر والتزعفر والأشياء التي كانت من ألبسة النساء جزئيات وتنصيص على بعض أفراد العام، ومن الجوامع التي تنتظم هذه الجزئيات نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالنساء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، ويذكر عن عمر بن الخطاب في المعصفر ونحوه قال دعوا هذه البراقات للنساء. فجزئيات تنتظم هذه القاعدة الكلية التشبه بالنساء، ومنه الغرر وفيه تحته أحكام خاصة كالنهي عن بيع حبل الحبلة، جزئيات ينتظمها القاعدة الكلية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ومنه الربا فيه أجزاء ينتظمها القاعدة الكلية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا في آيات وأحاديث في البيوع. فإذا جمعتها انتظمت لك مدونة في قواعد الفقه من الوحيين من القرآن ومن الحديث، إذا كنت تلتفت إلى جوامع الكلم التي كان يقضي بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر في الطلاق، كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس وفي زمان أبي بكر وسنين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة يعد واحدة، فقال عمر إن الناس استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا من الفتوى التي خرجت من العلماء لأجل الواقع، لما استعجل الناس وتتايعوا وتهاون الناس في حدود الله عز وجل، والطلاق الذي عظم الله عز وجل شأنه، فقال في سياق الطلاق في سورة البقرة: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال: ومن يتع وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وقال في سورة الطلاق: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ومثلها في سورة المجادلة في اللعاء، في سورة المجادلة في المظاهر الذي ظهر من امرأته. فغلظ الله عز وجل هذا الأمر وقال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو أمر ميثاق وعهد غليظ، والإثم يحيق بالذي يتهاون فيه ويتلاعب به. فلما صار الناس يتتابعون على التساهل في هذه الحدود، غلظ عليهم معاقبة لهم بنقيض القصد. فكانت الفتوى في أول الأمر 3 في مجلس واحد واحدة، ثم لما تهاون الناس أمضاها عليهم أهل العلم الورثة، وابن عباس منهم، كان يجريها على الناس تنكيلا، رواه عنه مجاهد، ورواه عنه سعيد بن جبير وغيره، وروى عكرمة قال: شهدت ابن عباس جمع بين رجل وامرأته طلقها 3، أتي برجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فجعلها واحدة. وأتي برجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ففرق بينهما. هل هذا الاختلاف من ابن عباس من الارتباك في معرفة الحكم والتردد واختلاف فتواه، يعني كان مخطئا ورجع إلى الصواب؟ لا، ولكن ابن عباس قد أصل لنا أصلا، ذكره البخاري معلقا، قال: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. الطلاق عن وطر، أي عن وطر، أي غرض من المطلق في وقوعه، فإنما يقع الطلاق لمن غرضه أن يوقعه، لا لمن يكره وقوعه، كالحالف به الذي حلف بالطلاق يعظم الطلاق، والمكره الذي لا غرض له، لا وطر له في الطلاق، إنما أكره إكراها. فتجد الصحابة قد تتابعوا على أن المكره لا يمضي طلاقه، لما؟ حتى ولو صرح المطلق بلفظ الطلاق كالمكره، فإنه لا يقع الطلاق. لما؟ لأن الطلاق عن وطر. فلاحظ ابن عباس أعطانا قاعدة كلية: الطلاق عن وطر، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الجامع الذي يعملون به: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمطلق إذا نوى يقع الطلاق، لم ينوي لا يقع الطلاق. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى النية. هذه جوامع الكلم التي كانوا يعملون بها ويلاحظونها، حتى إن أبا عبيد وسعيد بن منصور قد روي بإسناد فيه ضعف وقد قواه بعض أهل العلم، أن رجلا قالت له امرأته: شبهني، من الأعراب، قال: كأنك ظبية، كأنك حمامة، شبهني بشيء حبيب إليك لطيف كذا، وهي تحتال عليه حتى ينطق بالطلاق. قالت: لا أرضى حتى تقول خلية طالت، يعني كالظبية أو كالبقرة التي خليت من القيد، وهي طالق من القيد، فهي تقفز برشاقة وكذا. فهو بدون أن يشعر قال لها: أنت خلية طالق. فحملت نفسها إلى عمر وقالت: إن زوجي طلقني. فقال عمر وغضب عليها قال: خذ بيدها فهي امرأتك. في رواية قال: أوجعها. فنطق بلفظ الطلاق ولم يقع الطلاق. لما؟ لأن الرجل في سياقه، في قرائن حاله، لا يدري، أو لا ليس له وطر وليس له غرض في إيقاع الطلاق، ولكن ذهب ذهنه إلى معنى آخر كالعجمي. العجمي مثلا إذا أتي به وقيل له: قل لها أنت طالق، كأن يمكر به، أن يمكر به ماكرون. قال لها أنت طالق، ولا ويظن أنها لفظة مداعبة أو نحو ذلك. فهذا الطلاق لا يقع وإن تلفظ بصريخ الطلاق، لأن ليس له وطر في إيقاع الطلاق. فمن الناس من نظر في أثار الصحابة وأقوال العلماء في الطلاق، قال يجرونها بمجرد اللفظ، هناك لفظ لا يحتمل إلا أن صاحبه يريد الطلاق. لما قالوا اللفظ الصريح واللفظ غير الصريح، الكناية التي يستفصل فيها عن النية، لأن اللفظ الصريح لا يمكن إلا أن يكون صاحبه قاصدا لإيقاع الطلاق، لفظ صريح جيد. فيأتيه الرجل صاحب المسألة ويقول قد طلقت امرأتي، قلت لها كذا وكذا، فهو يصرح بذلك. أما من تلفظ به، وكل ذلك إنما يعرف بقرائن الأحوال، وليست العلة فقط مجرد اللفظ، ليست العلة وليس القاعدة الكلية في إمضاء الطلاق وإجرائه على الناس بمجرد اللفظ، ليست العلة، ولكن العلة هي الطلاق عن وطر. فكانوا ينظرون الطلاق بلفظ الثلاث بمعرفتهم في الواقع الذي يفتون فيه، يعني في الرجل الذي قد طلق عرف أن لفظه دال على نيته فأمضاه عليه، وربما أمضوه عليهم تنكيلا بمعنى آخر زائد، وهو التنكيل كما عرفنا هنا في قصة عمر لما أجرى الطلاق على من تساهل، الطلاق الثلاث على من تساهل في إيقاعه أو في اللعب به. وليس هذا اختلافا، فمن رأى هذا الاختلاف ولم ينتبه إلى الأصل الجامع جعل يرجح وينظر في الاختلاف عن ابن عباس، أشكل عليه حديث طاووس. بعض أهل العلم قد اختلف في الآثار التي رويت عن ابن عباس، عن ابن عباس فيها ألوان. الكثير من أصحابه كمجاهد وسعيد رووا عنه أن من تلفظ بها ثلاثا فهي ثلاث، وعكرمة روى عنه الوجهين، وطاووس يروي في سياق في قصة أبي الصهباء، أو لما سأله أبو الصهباء عن طلاق الثلاث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وصدر من خلافة، وفي زمان أبي بكر وصدر من خلافة عمر، أنها كانت طلقا واحدا، فتردد في هذا الخبر وقال المشهور عن ابن عباس، وهذا قول البيهقي، المشهور عن ابن عباس خلاف هذا الأثر، وتردد فيه ولم يضاعفه. ومنهم من تكلم في رواية عكرمة هذه حين جمع ابن عباس بين رجل وامرأته، وكل ذلك صحيح. إذا انتبهت إلى الأصل الجامع الطلاق عن وطر ونظرت في فتواهم زال عنك اللبس، فإنما كانوا يمضون اللفظ إذا نطق الرجل باللفظ ويمضونه عليهم، لأنهم قد علموا في السائل أن له وطرا في إيقاع الطلاق، وإنما أجروا عليه تنكيلا في الثلاث ليس في إيقاع الطلاق، الطلاق يكون واقعا وهو واحدة، فأجروه عليهم تنكيلا، أي فرقوا بين الرجل وامرأته حتى يتأدبوا ويكفوا ألسنتهم. فهذه قضية أحسبها بينة، لأن المعرفة ما هو تأصيل وما هو تفصيل لا بد منه في معرفتك لأثار الصحابة، وستحتاج إلى مثل هذه المعاني في مراجعتك وتدارسك لأثار الصحابة. عن سعد بن عبيدة، وهذا أثر صحيح رواه ابن أبي شيبة، قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال لمن قتل مؤمنا توبة؟ قال لا إلا النار. فلما ذهب قال له جلساؤه ما هكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة، فما بال اليوم؟ قال إني أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. فهذا يفسر لنا ما رواه سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس أنه كان يفتي بهذا الإطلاق، أن قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قال هي نزلت بالمدينة ولم ينسخها شيء، وأطلق هذا القول إطلاقا بمعنى أن من قتل مؤمنا فله عذاب جهنم فهو خالد فيها. بهذا الإطلاق إنما أخرجها عبد الله بن عباس لما تتابع الناس على القتل واستحلوا الدماء، فأجراها عبد الله بن عباس عليهم بهذا العموم، كما قال لهذا الرجل الذي رأى في وجهه الغضب وعرف أنه يريد أن يفعلها فسد عليه الباب. فانتبه لهذه القضية، فإن من الفتاوى ما كانت لواقع، فأخذ هذا القول من ابن عباس وهو أن هذه الآية نزلت ولم ينسخها شيء، وأشكل عليه كيف يكون ابن عباس يكفر بالكبيرة ولا يريد ابن عباس هذا، لا يكفر ابن عباس بكبيرة بالقتل، ولكنه على الأصل الصحيح الذي اتفق عليه أهل العلم. وهذا أيضا كاختلاف في القصر في الصفر، فإن الآثار في عن الصحابة في قصر في الصفر مختلفة وفيها ألوان. من عرف جوامع الكلم التي كانوا يلاحظونها انفكت عنه هذه العقد، كما صح عن عثمان بن عفان أنه قال في المسافر: إنما المسافر من حمل الزاد والراحلة، إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل وارتحل. وهذا صحيح عن عثمان بن عفان، فهذا أصل جامع وهو تفسير لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم في الأرض، العرب إذا ضربت في الأرض تحمل الزاد والمزاد وتأخذ الراحلة، فهذا هو السفر الذي خوطب به أو الذي علقت به أحكام السفر من قصر ونحوه. فالقاعدة العامة هي هذه، وتنظر في اختلاف الفتاوى لا تشكل عليك. كم من أيام للمقيم في السفر يقصر؟ ما المسافة التي يقصر فيها السفر؟ ألوان وأصناف من الآثار، اختلاف كثير، مردها إلى الأحوال، إلى اختلاف الأحوال. متى ما كانت مخايل السفر فذلك السفر الذي علقت به الأحكام، وما لا فلا. لذلك اعرف الفرق بين جوامع الكلم وبين الفتاوى، اعرف الفرق بين ما أصلوه أصلا جامعا وبين ما كان فتوى خاصة، وأسأل الله أن يفقهنا في الدين. آمين.